بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. تقدم معنا الحديث عن مكروهات الصلاة، وقبل ذلك عن مبطلات الصلاة، واليوم نتكلم عن الأفعال المباحة في الصلاة. الأصل أن الصلاة مناجاة بين العبد وربه، ومن تمام الأدب في الوقوف بين يدي الله جل وعلا أن يخشع المصلي بقلبه وبجوارحه، فلا يتحرك حركة في الصلاة لا حاجة لها. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت في صلاته، وهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان لا يلتفت في صلاته. وصلى ابن الزبير رضي الله عنه ورضي الله عنهما عند الكعبة، وكان يرمى بحجر المنجنيق، ومع ذلك كان يصيب طرف ثوبه ولا يلتفت في صلاته. فهذا من تمام تعظيم الله تعالى والأدب مع الله. وكلما سكن المصلي بجوارحه لم يتحرك ولا حركة، فهذا أدعى لحصول خشوع القلب في الصلاة. لكن من رحمة الله تعالى ويسر هذا الدين أن الله تعالى تجاوز لنا عن الحركات اليسيرة في الصلاة، وإلا لو شاء الله تعالى أن يبطل هذه الصلاة بوقوع هذه الحركات اليسيرة فيها. وهذا في الحقيقة إذا نظرت إليه من حيث الأمر الواقعي، فأنت أمام ملك الملوك رب العالمين جل جلاله، فلا يستبعد أن تبطل هذه المناجاة بأدنى حركة، لكن هذا من رحمة الله تعالى، ورحمته سبقت غضبه جل جلاله. فالأصل أن المسلم لا يتحرك حركة في الصلاة لا داعي لها ولا حاجة منها، لكن إذا احتاج إلى الحركة فيجوز أن يتحرك في صلاته. وهنا جاءت بعض الأحاديث التي فيها بعض هذه الأفعال المباحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نمر عليها، نمر على بعضها. فهذا كما عرفنا من رحمة الله تعالى ويسر ديننا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على الصغار، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل أمامة. والذي يحمل طفلا صغيرا لابد أن يتحرك حركات ليست من الصلاة، فمن ذلك أثناء الحمل مثلا ممكن أن يحتاج أن يضع يديه بكيفية معينة. ثم كذلك قال إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ولكن كما نرى هذه حركات يسيرة وهي لهذه الحاجة، فكانت من الحركات الجائزة في الصلاة ولا تدخل في الحركات المكروهة، لأن القاعدة تقول أن الحاجة إذا وجدت في الأمر المكروه رفعت الكراهة. فهنا الأصل أن الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة أنها مكروهة، لكن إذا كانت هناك حاجة مثل هذه الحاجة فلا تكره. وتأمل قد يقول قائل يعني هذا ليس من الحاجة الماسة، لكن تأمل هنا كيف أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل الحسن مع الصغار هذا أمره عظيم في الإسلام، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، ممكن ما كان عندها أحد، لم يتركها هكذا مثلا تبكي، بل حملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة، رواه أبو داود وغيره. فهنا فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، وهذا كله يحمل على العمل اليسير في الصلاة. وكما عرفنا في درس مبطلات الصلاة أن الحركات الكثيرة المتتابعة في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة ومتتابعة، مثل ما يذكر العلماء، هذا عليه جماهير أهل العلم، أن الخطوات الكثيرة المتتالية تبطل الصلاة. إنسان يمشي خطوات طويلة 10 خطوات أو أكثر مثلا، هذا يبطل الصلاة، بل جمهور العلماء يقولون لا يزيد على 3 خطوات، فهذه تبطل الصلاة. فهنا يحمل هذا الحديث على أنه يعني مشى خطوات يسيرة، وهذا هو الواقع، لأن حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، فيعني ممكن مشى خطوة أو خطوتين مثلا وفتح لها الباب. وكذلك يشترط هنا أن يحافظ على شروط الصلاة، خاصة استقبال القبلة، فيمشي أو يفعل هذه الحركات وهو مستقبل القبلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، وهذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام مددتها، رواه البخاري ومسلم. وأيضا هذا كما ترى يعني حركة يسيرة، وهذا يدلنا على الحياة الزهيدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. يعني تأمل كيف الغرفة يعني صغيرة، وعائشة رضي الله عنها تنام وهكذا تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي. وكذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، وأخذ بهذا أكثر العلماء. وهذا لأن إذا ترك المصلي العقرب وهو يصلي لا يدري، لعله إذا سجد ممكن تأتي خلفه وتلدغه أو تلدغ غيره من المصلين، فهنا يستحب، طبعا هذا ليس على سبيل يعني الوجوب، لكن هذا يستحب. لكن أيضا العلماء يقيدون هذا بالحركة اليسيرة، يعني ما يخرج من صلاته ويمشي خطوات كثيرة ويلحق الحية ويضربها بالسهم ويمشي خطوات كثيرة، لا، ليس المقصود هو هذا كما قد يظن بعض الناس، وإنما أنها حية أمامه فطعنها بسهم أو داس العقرب يعني بقوة بحيث لا تؤذيه، مثلا كان يلبس نعلا مثلا كما كانوا يصلون في نعالهم، فيمكن. أما أن يتحرك حركة يعني كثيرة فهذا يعني لم يقل به عامة العلماء. وكذلك يقاس على هذا كل ما يؤذي، يعني إذا يعني كانت هناك نملة ويعرف أن قرصتها شديدة وقد يعني تشوش عليه خشوعة في الصلاة، يعرف أنه إذا تركها ممكن يفكر فيها أنها تدخل في ثوبه أو كذا، فنقول الأفضل أن تقتلها حتى وإن كنت في الصلاة، لكن تتحرك حركة يسيرة بقدمك أو بيدك فلا بأس، حتى لو تناول يعني شيئا بجانبه وضربها به، فهذا يعني من الحركات اليسيرة الجائزة. وهنا أيضا بوب البخاري باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، يعني المسلم يصلي الصلاة، طبعا هو إذا كان يصلي صلاة النافلة في السفر على الدابة فالأمر في هذا واسع، طبعا يصلي وهو يركب الدابة، لكن المقصود هنا أنه يصلي صلاة الفريضة ودابته بجانبه قد ربطها، فانفلتت الدابة فكيف يفعل في الصلاة. عن الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، يعني الخوارج، بينما أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، يعني يمشي خطوات يسيرة مع الدابة لأنها تنازعه. قال شعبة وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني هكذا يطعن في هذا الصحابي، وهذا دأب الخوارج أنهم يكفرون بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكفروا يعني المسلمين ولاة أمورهم. قال فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 أو 8، قال وشهدت تيسيره. فاستدل أبو برزة بتيسير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على جواز هذه الحركة. ولهذا الإمام أحمد قال: إذا فعل كما فعل أبو برزة فصلاته جائزة. قال وإني كنت أرجع مع دابتي، قال وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها، يعني مكان علفها، فيشق علي. يعني يقول يعني دابتي معي هذا أحب إلي من أن أدعها تذهب، ممكن تذهب بعيدا أو تضل الدابة، فيشق ذلك عليه. ونقل ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري أنه لا خلاف بين العلماء أن له أن يقطع الصلاة ويتبع الدابة، هذا بإجماع العلماء أن هذا جائز، يعني إذا رأى أن هذا سيشوش عليه صلاته ولن يخشع فقطع صلاته وذهب خلف الدابة ثم رجع وأعاد الصلاة، فهذا لا بأس به. وكذلك كل شيء يخاف المصلي عليه من متاعه فيجوز أن يقطع الصلاة لأجله، وهذا من يسر الإسلام. يعني مثلا إنسان يصلي ورأى أعمى ربما يضر نفسه، يسقط في حفرة أو يعني يضر نفسه بشيء، أو سمع غريقا، أو يعني خاف على متاعه أن يسرق فقطع صلاته ورجع إلى بيته وأقفل الدار ثم رجع، فهذا كله جائز. وأما بالنسبة للحركات فأيضا ابن حجر رحمه الله قال أجمع العلماء أن المشي الكثير يبطل الصلاة، فيحمل مثل هذا الحديث يقيد بالإجماع أن هذا يحمل على المشي اليسير، أو يكون كثيرا لكن غير متتابع، يعني يمشي خطوتين ويمسك الدابة ويحاول معها ثم إذا نازعته مشى خطوتين وهكذا. أما أن يمشي خطوات كثيرة فهذا يعني مما يبطل الصلاة عند جماهير أهل العلم، بل نقل ابن حجر الإجماع على ذلك. ويعني جاءت رواية قال فأخذها ثم رجع القهقرى، فيعني هذا يدل على أنه كان يحافظ أيضا على استقبال القبلة. كذلك من الأمور الجائزة في الصلاة الفتح على الإمام إذا أخطأ، فهذا جائز. فورد حديث عن ابن عمر وإن كان فيه إرسال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني ما منعك أن تذكرني بالآية؟ وصحح أبو حاتم إرسال هذا الحديث، لكن الفتح على المصلي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف. قال أنس رضي الله عنه: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه جماهير أهل العلم أنه جائز. كذلك وردت أحاديث فيها حركات يسيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يعني خلع النعل في الصلاة عندما أخبره جبريل أن بنعليه نجاسة، البصاق في الصلاة لكن لا يبصق تجاه القبلة ولا عن يمينه ولكن يبصق عن شماله، واليوم ممكن أن يبصق في منديل، فهذا جائز. كذلك ورد عند ابن أبي شيبة قال: كان علي رضي الله عنه إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه أو على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده، فهذا جائز. كذلك الإشارة أو الالتفات في الصلاة لحاجة، فهذا أيضا جائز، ثبت عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التفت إليهم يعني شعر بشيء فأراد أن يتأكد هل هم يعني قيام أو قعود، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني برقبته فهذا لا يبطل الصلاة. قال فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فأيضا هذا فيه إشارة، أشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وطبعا هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ابتداء وهو قاعد، فهنا إذا دخل الإمام ابتداء وهو قاعد فإنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أما إذا كان الإمام دخل في الصلاة وهو قائم لكن حصل له ظرف أثناء الصلاة، أو يصلي وهو قائم لكن إذا سجد يسجد وهو جالس على الكرسي، فهذا لا يعني يجعل المصلين يصلون قعودا خلفه، لا بل يصلون قياما. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى يعني قاعدا، لكن الصحابة صلوا خلفه قياما ولم ينكر عليهم، لأنه يعني كان هذا أثناء الصلاة ولم يكن هذا من بداية الصلاة، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح إمامهم، ولكن صلى جالسا فصلوا يعني قياما ولم ينكر عليهم. كذلك ثبت عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيت وهو يصلي على بعيره فكلمته، يعني كأن جابر رضي الله عنه ما انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعير، يعني يصلي صلاة النافلة، فقال بيده هكذا ثم كلمته فقال بيده هكذا أشار بها، قال وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، يعني عرف أنه يصلي، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. كذلك من الحركات الجائزة في الصلاة رد السلام بالإشارة، فمثلا المصلي يصلي فدخل عليه صاحبه أو دخلت زوجتك قالت السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فمن السنة أن ترد السلام حتى وإن كنت في الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن رد السلام. ولكن رد السلام ما يكون بالكلام هنا، وإنما يكون إشارة باليد، إما أن تشير بكفك فيعني هكذا تجعل الكف باطن الكف إلى الأرض وظاهرها إلى السماء، يعني إشارة لطيفة هكذا، أو يعني تشير بإصبعك، تشير بإصبعك يعني لعلها السبابة هكذا تشير، فهذا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير أهل العلم. كما ثبت عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال هكذا، وبسط جعفر بن عون وهو أحد رواة الحديث كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. ثم أيضا عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه، وهذا لفظ حديث قتيبة يعني أشار بإصبعه، فهذا أيضا من الحركات الجائزة في الصلاة. فبهذا نكون قد مررنا على أهم الأحاديث الواردة في الحركات الجائزة في الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا وقلوبنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.